بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
من السنن التي شرعها لنا ديننا وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، من ذلك أن نبدأ العقد ببسم الله والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نص حديثه: كل عمل لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية: كل عمل لا يبدأ ببسم الله فهو أجزم. فنصت النصوص على أن أي أمر يأتيه المسلم ذي شأن أو ذي بال يشرع لنا أن نبدأه بسم الله طردا للشياطين من هذا العقد وأعمالا لما علمنا الله عز وجل في قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكما أمرنا بالقراءة باسمه، فالزواج باسمه، والدين باسمه، وخاصة أننا ننص في العقد على نص الحقيقة، كلنا ينطق به، وعز منا من يعيه أو يعايشه، فإحنا نقول: بسم الله زوجني ابنتك وموكلتك على كتاب الله وسنة رسوله. هذه الأمور الثلاثة سنجعلها موضوع درس الليلة أو جزء من درسنا نظرا لشدة الحاجة لهذا. وإن شاء الله في نهاية الدرس كما وعدنا سنتحدث عن حكم التدخين بالتفصيل، لأن الأخ يذكرنا بهذا أننا وعدنا به في اللقاء الماضي مع عرض أدلة العلماء فيه. فأولا، البسملة سنة مشروعة في كل عمل نبدأه، لابد أن نعلم هذا، فإن بسم الله أمر لا محالة، فيه إعانة من الله، فيه توفيق من الله، فيه تيسير من الله، فيه فتح من الله، فيه طرد الشيطان وللعوائق وللحوادث التي قد تحول بيننا وبين ذلك. بل ورد في الأثر أن هدهد نبي الله سليمان لما سأله حين أرسله إلى ملك سبا: هل أرسلت جنودا يحرسونك بهذا الكتاب؟ قال: وهل أحتاج لجنود ومعي كتاب فيه بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، فلا نكن أقل وعي من هذا الهدهد، فبسم الله ضرورة في كل عمل يبدأه المسلم في حياته، حتى الأمور الدقيقة كما سنرى العشرة نفسها لا يبدأها المسلم إلا بالبسملة. بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان، جنب الشيطان ورزقتنا. النبي يقول: من قال هذا عند جماعه لأهله فإن قدر له في هذه الليلة مولود لم يمسسه الشيطان بضر، إن لم يفعل نزغه الشيطان مشارك معه فيه. لابد أن نعلم هذا، هذا الأمر في غاية الخطورة في حياة المسلمين، في دخولنا، في خروجنا، في أكلنا، في شربنا. مجرد البسملة عند الشراب لا يقرب الطعام أو الشراب الشيطان، مجرد تركها تتكالب علينا الشياطين في طعامنا وشرابنا، كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العبد بيته فقال: السلام عليكم عند دخوله، قال الشيطان لأعوانه: ويلكم لا مبيت لكم الليلة. فإن لم يسلم عند الدخول قال الشيطان لأعوانه: هلموا هلموا فقد أدركتم المبيت. فإن قال عند طعامه: بسم الله، قال الشيطان لأعوانه: ويلكم لا عشاء لكم الليلة. فإن لم يسم الله قال الشيطان لأعوانه: هلموا فقد أدركتم العشاء. لابد أن نعلم هذا، أن ذكر الله على الشيء يصونه ويحفظه، لا محالة في ذلك. فمن باب أولى عقد طويل الأجل كعقد النكاح، لذا سن لنا أن نبدأ ببسم الله ابتداء، ثم نبدأ بالحمد لله الحديث الآخر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، أي مقطوع البركة، لا بركة فيه، ذهبت بركته. وأينا يتزوج زيجة لا يرجو بركتها؟ لذلك يسن لنا أن نقول بسم الله والحمد لله ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب لنا أن نخطب بالخطبة التي وردت في حديث عبد الله بن مسعود التي قال فيها علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. قال التشهد في الحاجة لما يكون لنا أي حاجة أو مصلحة أو زيجة أو غيرها نبدأ بهذا: إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ثم يسن لنا في الزواج أو في الحاجة أن نقرأ الآيات الثلاثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها عظائم الأعمال، يخطب للقتال، يخطب للزواج، يخطب لأي أمر له فيه حاجة يبدأ بهذه الخطبة. لو قيل هذا ولم يتحدث متحدث لكان ذلك في العقد كافيا، وتسمى هذه خطبة النكاح. طبعا هذه سهلة ومعظمنا يسمعها لأنها مقدمة، معظم الخطباء يبدأ بها خطبهم، فلو أي واحد فينا حفظها ودعي لأن يعقد عقد بين عروسين لو بدأ بهذه الخطبة عدت خطبة للنكاح. واضح ولا؟ يبقى يسن لنا البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وخطبة الحاجة. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حديث الحسن. طبعا هذه الصيغة خلاصة القول، فنبدأ بخطبة النكاح ثم أثناء العقد نحمد نسمي الله ونحمد الله ونصلي على رسول الله، ثم نملي على الخاطب أو يتحدث الخاطب فيقول لأبوال العروس: زوجني ابنتك وموكلتك البكر فلانة على كتاب الله وسنة رسول الله. وهذه اللفتة تحتاج لوقفة. كلنا تزوج على ايه؟ كتاب الله وسنة رسول، مش كده ليه؟ ومن لم يتزوج ينوي ذلك. طب بالله عليكم، من منكم درس كتاب الله وسنة رسوله في الزواج؟ يا اخوانا هذا شرط نشترطه على انفسنا، قل له زوجني ابنتك موكلتك فلانة على ايه؟ يبقى اشترطت انت هذا الشرط على نفسك ام لا؟ طب ان خالفت الكتاب والسنة تبقى وفيت بالشرط ولا خالفت؟ أما تعرف أن من ينوي أن يفعل في زواجه غير ذلك عند العقد لو قال ذلك الشرط ونوى غيره لكان ذلك إبطال لشرطه؟ مصيبة. المسلم لابد أن يكون أهلا للوفاء بالعقود. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الوفاء بالعقد يا أخوانا فريضة، وهذه أمانة. ما أخذت هذه البنت إلا بالكتاب والسنة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات من عمره وهو يحتضر يوصي الأمة: الله الله في النساء، أي اتقوا الله في النساء، اتقوا الله النساء، فإنهن عوان لكم، أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بأمانة الله. فأنت ما استحللتها إلا بالكتاب والسنة، فكيف تستحلها بالكتاب والسنة وأنت أبعد ما يكون على الكتاب والسنة؟ على أي أساس نتعامل في بيوتنا؟ على أساس كلام الله وكلام رسوله نطبق هذه الأحكام والأداب في بيوتنا؟ أن نتعامل مع نساءنا وفق ما تملي علينا العقول والأهواء، أو وفق ما تملي علينا عادات الناس وأعرافهم؟ هذه مصيبة، هذه مصيبة وبلية. لابد أن نعلم هذا. المسلم مطالب إذا شرط شرط أن يوفي بالشرط. ونص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وإنت اشترطت على نفسك أن تتزوج عليه فيقول له زوجني على الكتاب والسنة، مجرد ما فرغ العقد يخالف الكتاب والسنة، يجيب رقاص ويغني ومزامير. من يتصور هذا؟ أين الكتاب والسنة؟ نقضت الشرط من أول ليلة، بل نقضت الشرط عند العقد، مجرد ما فرغ من العقد يشتغل الطبل ويشتغل الرأس. فهل هذا وفى بشرطه أم ضيعه من أول لحظة في زواجه؟ يا إخواني لابد أن نعي هذا، نحن نشترط على أنفسنا هذا، زوجني على كتاب الله وسنة رسوله، هذا شرط. وولي الأمر بيقبل على هذا الشرط، يقول له زوجتك ابنتي وموكلتي فلان فلاني على كتاب الله وسنة رسوله، مش كده ولا ايه؟ ولا سمعتم صيغة بغير هذا؟ اذا كلنا يشترط على نفسه، وولي الامر يقبل هذا الشرط، يلزم الجميع ان يعرف الكتاب والسنة على الاقل في زوج الطلاق. ولذا انصح كل من لم يسبق له الزواج او ينوي الزواج، يلزمه يقينا ان يتعلم فقه الزواج والطلاق، حتى اذا وعد يكون واع بما وعد، اذا اشترط يكون عارفا لما اشترط. مش كده ليه؟ وده الفارق يا اخوانا بيننا وبين السلف. الصحابه كان الرجل يتزوج على الكتاب والسنه، يوم ان تخالف امراته او يختلف مع امراته على اي شيء يتعامل في حال التنازع، الاحتكام لماذا؟ لكتاب السنه. احنا الان نحتكم الى ايه؟ الى القوه، الى البطش، الى العرف، الى العادة، الى ما يملى علينا العقل، الى الخداع، الى الهوى، الى قوانين وضعية. الزوجة اختلفت مع الزوجة تقول له بالقانون، شق من حق بالقانون، شق من حق بالقانون، ما شاء الله بالقانون. والرجل مدام عارف ان القانون حيكتفه، لا طيب خلاص ابقي خديها بالقانون، ويرفع قضية طلاق ويرفع قضية طاعة، وندخل في محاكم لا تكاد تنتهي. أين الكتاب والسنة؟ يا إخوانا انظروا سلف الأمة، كان الرجل إذا تزوج امرأة بينه وبينها الوحي، لا شيء غيره، إن اختلف رجع لكتاب وسنة رسوله، وإن استفتى فعلماء الأمة أعرف الناس بكتاب الله وسنة رسوله. ولذلك كانت مشاكلهم تحل في بيوتي، لا يحتاج الأمر لمحاكم. هذا عمر بن الخطاب يلي القضاء فترة خلافة أبي بكر بالكامل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، عامين كاملين قاضي الأمة عمر، لم تعرض عليه قضية واحدة، ما في زوجة تخلف مع زوجها ولا زعلوا مع بعض، عامين كاملين لم تعرض عليه قضية واحدة. حتى جاء لي أبي بكر يقول يا خليفة رسول الله أقلني من هذه الوظيفة، جاء قدم استقالة. قال أتفر من المسؤولية عمر؟ قال لا، ولكن كيف توليني أمر القضاء على أناس دينهم النصيحة؟ الأصل والقاعدة في الدين كما نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ألزم الله كل مسلم بالنصح لكل مسلم. واحد أخطأ في حقك، زوجة أخطأت في حق الزوجة، دور الزوجة يشتكيها؟ لا، ناصح أمين. لابد أن يعلم أنها في حالة ضعف إيماني تحتاج لمن يأخذ بناصيته إلى الحق فيعظها وينصحها حتى تعود الحق. العكس، ان اخطأ الزوج في حق المرأة فهي ناصحة امينة تأخذ بناصيته الى الحق. هذا موقف السلف. فان كان صاحب الحق في الشكوى ورفع الدعوة المعتدى عليه ناصح امين، فمن يشكو؟ دينه النصيحة. حديث واحد لو وعدته الامة لحلت مشكلاتها. ما قام للخلاف بيننا قائمة. لابد أن نعلم هذا، وهذا وحي الله الذي ارتضاه ووضع ضوابطه وقواعده رحمة منه بعباده، وصدق تعالى حين قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي على قلب رجل واحد، ولا يزالون، أي ما دامت هذه طبيعتهم، آمال متعارضة، أماني متعارضة، طبائع مختلفة، ولا يزالون مختلفين، وفعل لا يزال يفيد الاستمرار، وهذه سنة ماضية في كل البشرية، ولا يزالون مختلفين، قال: إلا من رحم ربك، لم يستثني إلا مرحوم بشرعه ووحيه، ملتزم بقواعد دينه، إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحموا لا ليختلف. واضح إخواننا؟ فلا ترحم الأمة ولا البيوت من الخلاف إلا برد الأمر لصاحب الأمر. وده حال الصحابة إخواننا، حتى وصلوا لمراحل تحير. أحد الصحابة يبتلى بمرأة مصيبة كارثة ليس فيها ما يشتهى من حسن خلق ولا حسن عشرة، حتى قال له ابن عباس: طلقها فلمثلها شرع الطلاق، ربنا شرع الطلاق مخصوص نوعية مراتك دي. قال: يا ابن عم رسول الله، والذي نفسي بيدي، إني لأخشى أن أطلقها فيتزوجها أخ لي مسلم فيرى منها ما أرى منها. أنا حاجب أذاها عن العباد، عن المسلمين. إلى هذا الحد وصلت مشاعر السلف، إلى حد يحيى العقل. الإمام أحمد كان إذا دخل باب داري يقول عند دخوله: بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فسألوه: لما تقول ذلك؟ قال: لأن زوجتي جعلت بيتي جنة، ورب العالمين يقول: فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إلى هذا الحد وصلوا. بيوتهم صارت جنان، بيوت إيمان، بيوت إيمان. انظر مواقف النساء مع الرجال، بل يقول أبو هريرة: كانت المرأة تشيع زوجها إلى باب الدار، توصله عند خروجه إلى باب الدار، تقول له: اتق الله فينا، فنحن أمانة في عنقك، نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، فلا تطعمنا حراما ولا تسقينا حراما ولا تكسونا حراما. بوصية الزوجة لزوجها عند خروجه. فإن عاد في أدب لعودته تستقبل المرأة على الدار، مرحى مرحى مرحبا من على باب الدار، تهش وتبش في أبهى زينة وأجمل صورة. فيجد الرجل في بيته أنس من لحظة دخوله إلى ساعة خروجه، لولا أنه غلب بالدين هواه لجلس في بيته ما خرج منه. نعم إخواني، بيوت الصحابة تحولت الجنان لمدارس، مدارس تربية، صارت كل أم منهن مدرسة ربت أجيال، خرجت رجال ونساء للأمة قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا هو ما ربي عليه السلف. فالزوج يتزوج على الكتاب والسنة، والمرأة تتزوج على الكتاب والسنة. ولذلك يا أخوانا يعني الإنسان يعجب كم حالة طلاق وقعت بين الصحابة، كم حالة خلاف، كيف وقع الطلاق، من كره كان أسرع الناس بتوفية حاجة المرأة. كان الحسن بن علي طلق امرأة فأغدق عليها عند الطلاق في العطاء فوق ما لها من نفقة ومن متعة، فبكت المرأة، صدر ضاق نحوها، لكن هي من حسن عشرته الفراق، أخلاقياتها لم توافق طبائعه أو طبعه، واحتدم الأمر بينهما. لكن مع احتدامه أو مع كرهه لها لم يظلمها لحظة، فبكت ساعة العطية وقالت: متاع قليل من حبيب مفارق. انظر موقفها حتى ساعة الخلاص منها، قلبها أشد به تعلقا. فكان هذا سلوك جميع الرجال مع جميع النساء. تزوجت شاب بشيخ رجل، هذه أسماء بنت يزيد بنت عميس رضي الله عنه، تزوجت جعفر بن أبي طالب، فلما استشهد تزوجها الصديق أبو بكر، فلما مات تزوجها علي بن أبي طالب. وهي تحت علي سألها بعض جاراتها: أي أزواجك؟ ماذا تقولين عن أزواجك؟ قدر الله سيدنا علي داخل، قالت: نعم الشباب جعفر، ونعم الشيوخ صديق الأمة، وخلفهم خير الرجال. سيدنا علي سمع الحديث قال: والله لو قلت غير ذلك لوكأت عنقك، كنت لطمتك على رأتك. ما ذمت زوج من أزواجها، لأنها فعلا ما وجدت في كنف أي صحابي إلا أجمل عشق. شاب زين الشباب جعفر، شيخ زين الشيوخ أبي بكر، رجل زين الرجال علي. انظر موقف حتى نسوة، ما وجدت امرأة إلا المعروفة في بيتها، ما وجدت إلا قرآن الله حي عملي متمثل في زوجها أمامها. فكان الرجال كل منهم قرآن يمشي على الأرض، وكان النساء كذلك. وده المطلوب منا أخواننا، ليس معنى جهلنا بالدين أن نبرر لأنفسنا جرمنا وسوء أدبنا في بيوتنا. وصلنا لمراحل يندج بين الإنسان أمامها لما نرى أبناء المسلمين وبنات المسلمين في بيوتهم بدأت معالم الفساد تدب إليه. المرأة جالسة مع زوجها تتزين لغير، تلاقيها جالسة في البيت عفريت وانت غريب، لبس أسوأ ثيابها وريحتها تم وبصل حتى كرب. هذا حال بعض النسوة الآن. وفي الشارع قمة الزينة، لمن الزينة؟ للرجال في الطرقات؟ من أحل لك ذلك؟ وفي المقابل الرجل تراه خارج البيت في منتهى النشوة والابتسام ولين الجانب، وداخل البيت لا تراه إلا عابس شديد الجانب. ما هذا؟ هذا سلوك المسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. إن كان رجل خير فأحق الناس بخيره أهله، وأولى الناس ببره أهل بيته. هذا معنى أن نحيي كتاب السنة أخوان، لابد أن نعلم هذا. فالمسلم مطالب أن يقيم دينه في بيته، أن يكون هو وزوجه أسوة لأبنائهم، قدوة. إن خرج الولد ولا أبوه يسب أمه، هل أتوقع من غير ما تزوج هيسب مراته؟ حتى لو في بداية عمره تأدب، إذا غضب بدا عليه طبعه الأول، ما ألف من أبوي. ولذلك العلماء إخواننا فرقوا بين الطبع والتطبع. في إنسان فطرته وافقت الإسلام من البداية، فطباعه تطبع بها منذ ولد وربي عليه. وفي إنسان عاد للإسلام بعد عمر بل فيه. إن كان طبعه الأول يوافق الإسلام والكفر زيفه ثم جاء الإسلام فرده لفطرته، وافق طبعه دينه أو وافق طبعه تطبعه. إن كان طبعه مخالف للإسلام من حدة وغلظة وأذى وسب وظلم وضلال، ويحاول أن يطبع نفسه بالإسلام، ترى هذا التطبع أمر عارض على القلب. إن ثبت عليه ساعة لم يثبت عليه كل ساعة. إن اعترض طريقة ما يخرجه عن دينه أو سلوكه بدا عليه طبعه الأول. ليه؟ لأن أهل كل بلدة كما جاء في الحديث كل مولود يرجع الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يلبسانه، البيئة لها أثر. ولما حكى الله لنا حال ملكة سبأ قال إنها وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، فما كفرت إلا لكفر البيئة التي نشأت فيه. بمجرد أن عرض عليها الإسلام قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت ما أسلم لله رب العالمين. فالبيئة لا فيها أثر. والبلك للآن طبائع البلدان إن محي من قلوب الناس الإسلام عادوا لطبائعهم الأولى. القرآن الكريم حكى لنا طبائع بعض البلدان في الجاهلية، يعني مثلا البدو عادة تجد فيهم جلاف وشدة، ورثتها لهم بيئة الصحراء، واحد عاش طول عمره مع الأسود ومع الصيد وجرى الغزلان، فعند وقت لو أسد ولا ذئب جاي يجري يلاعب طفل يشيك ويقول له لو سمحت يا سوسو ولا توتو قوم اجري اتحرك، فتجد هذه الغلظة في طبعه مع نسائه مع أولاده. وذلك أهل قريش إخواننا أو أهل الحضر قديما كانوا معاه يبعث ابنه في السن الأولى يخشوش في الصحراء، يرجع المدينة بزلفول رجل. قريش كلها أو سادتها كانوا يفعلون ذلك، لأن طبيعة الصحراء هكذا، ما عندوش الدلع بتاع أسر الحضر، يا ولد كل ما كلش، طب ما تاكلش دي ليه؟ أصل ما بحبهاش. طب نشوف له غيرها لغاية ما تلاقي الولد ما بيحبش ولا حاجة. ايه السبب؟ ما فيش سبب. يعني الله يرحمه والدي يعني كان له موقف مع الحقيقة انا لا انسى ولا، وانا طفل يعني بدأت نفسي تعرف بعض المأكولات وجسم نحيف، فقال لي ام نسيه اسبوع واخذني الى البدو في الصحراء اسبوع واحد كان كافي اسبوع، فجئت تركني عندهم. يأتي وقت الافطار تجد اناء ضخم في ارز ينزل من على النار يغلي ارز بلبن يغلي، والحلة كما هي مش كل واحد في طبق كلام ده انسى، وينادى على الجميع والكل يبدأ الاكل. نبدأ الاكل والاكل يغلي، تضع يدك تستوي في الطعام. فطبعا اول يوم حط ايدي مفيش مش قادر اطلع ولا ازاي، ما عندهمش حاجه اسمها غدا، هو الافطار الصبح رز واخر النهار بيتعشوا عشاء المغرب. عندنا العشاء تلاقي الاكل نازل، المرقه دي نازله من على النار، نازله مع النار تغلي ومعموله في الطاجن دي، فيضعوها امامك على الخشب او على الطبليه دي تلاقيها ربع ساعه تغلي بعد ما تشلت من على النار، تحط ايدك فيها تلاقيها ولعت. فافطر ما عرفتش افطر، وعشاء حاولت عشاء ما فيش، طب الجوع قاتل، فاضطريت احط العيش مولع مولع احطه في لساني يهري لساني ويهري ايدي. مره في مره فوجئت باني اطرف ايدي بدا الجلد يموت. تاني يوم الصبح حطيت ايدي في الرز، حتى جاء ابي بعد اسبوع فجاء وقت الافطار نزل اكل، قلت له الحق احسن مش هتحصل حاجه، قال لي خلاص كده وجب تعالى نروح. يعني هذه دروس عملية، من ربي على بيئة الصحراء لابد أن تجد فيه هذه الجلافة بخلاف من ربي على الحضر في الحضر. مكة طبع يختلف عن طبع المدينة تماما، من منطقة واحدة، لكن هل تستوي حياة الصحراء مع حياة الحدائق؟ أبدا. هل تستوي حياة المدن مع الحياة المفتوحة في الجبال؟ أبدا. فتجد لكل بيئة طبيعة. القرشين فيهم جلافة وحدة، حتى مع ألصق الناس بمع النساء كان لا يقبل رجل من امرأته المراجعة، مجرد يحدثها في أمر لو قالت له رأيك يكون واخدها بألمين. مفيش فصال، لأني أثناء الحماية لو فكر أن يأخذ رأس أهل المدينة كان فيهم رقة شديدة، لأن بيئتهم كانت بعيدة عن كل هذا. ناس بيزرعوا النخل ما بيسقوهوش أبدا، هي أول مرة لغاية ما النخل يطلع وربنا بيسقيه، فتلاقيهم قاعدين في منتهى الهدوء ينتظروا البلح لما يستوي ويتجروا فيه، تلاقي فيهم هدوء عجيب، سكينة عجيبة، رقة عجيبة لا تجدهم في بوهم. أهل العراق كان فيهم حدة شديدة ولا تزال، كان أي مخالف فيهم بيعمل فيه يرجمون قتل عرض. سيدنا نوح عاش بينهم، أول عقوبة تبادرت لأذهانهم قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. بعد سيدنا نوح بمئات السنين روح سيدنا إبراهيم، أقرب الناس إليه أبوه يقول له لأرجمنك واهجرني مليك. دي العقوبة المتبادرة عند ايه؟ حتى الافراد، مش الحكومات بس، افراد الحكومات كله شغال بنفس الخط ده. اهل الاردن، منطقة الاردن بالذات، ما عندهمش الرجم، عندهم الطرد بره. راح لهم سيدنا ابراهيم قالوا له لتكونن من المخرجين. بعدين سيدنا لوط اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم ناس يفتخرون. العقوبة المتبادرة عندهم الطرد. اهل مصر العقوبة المتبادرة عندهم ايه؟ حافظين ترى ابو زعبل بقالها من الف السنين، حاجة عجيبة. حتى النسوان عندهم بتعاقب بالسيف، يعني امرأة العزيز وزير الداخلية في هذا الوقت مجرد ان زوجها يكتشف جريمتها مع نبي الله يوسف محاولتها الزنا فتبدأ هي بالحديث، والف يا سيدة اهل الباب، قالت على طول كده ما جزاء من اراد باهلك سوءا، وهي متهمة، لا متهمة، جعلت نفسها قاضي ودة الحكم، قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. النسوان بتس زوجها بعد ما تيقن ان سيدنا يوسف بريء يقول تعالى ثم بدا لهم، مش لاقيين رأي تاني غير كده، من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، مفيش حل غير السجن. ودخل معهم السجن فتان، حتى كان مفتوح مش دم يوسف لوحده، لا لا ده كله باخر طالب، نسأل الله العافية. بعد سيدنا يوسف بمئات السنين يجي سيدنا موسى، فرعون يتوعد بهذا، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. سبحان رب العالمين. مثل هذه البلايا الاسلام جاء فقضى عليها. طبيعة اهل العراق تخلوا عن الرجم حال اسلامهم، واهل الاردن تخلوا عن الطرد حال اسلامهم، لان في احكام لله اغنتهم عن هذا، واهل مصر تخلوا عن السجن حال اسلامهم. يوم ان نحيت شريعة الله كل واحد عدل ايه بطبيعته الاولى. ده اللي عايز اوصل له، ان هذا الامر على مستوى الشعوب وعلى مستوى الافراد. واضح يا اخوانا؟ فالطبع، عشان كده اقول لك ايه الطبع غلاب. هذا مثل قالته العرب، الطبع غلاب يعني لو كان له طبع حدة حتى لو طوع على اللين تلاقي الحدة غالبة في مواقفه. طبعه الظلم لا يلتزم، ويقول لك بس لو عايز بس فرصة خلص. يعني سيدنا عمر كان في طبع الحدة حتى بعد ان اسلم وجاء للمدينة وعلم ان نساء النبي رجعنا فيسأل الرسول بايه؟ قال رسول الله: ارأيت لو ان بنت خارجة سألت عمر ما ليس عنده، فقام الى عمر، قام اليها عمر بقضيب من حديد فوكأ عنقها، خلص عليه وريح نفسه. هو ده الحال، ده الحال اللي كان عنده في الجاهلية. واضح ما يا اخوانا؟ فرجاء ان المسلم يجتهد ان يجعل الاسلام طبعا، لا مجرد تطبع فيه في اي عارضة يتخلى عنه. وهذا ما يعاني المسلمون الان من في تعاملات مع المسلمين. يقول لك ده مسلم يصلي، لكن وقت التعامل المالي، لانه طول عمره ما تعامل ماليا بالاسلام وما تعلم قواعد الاسلام في البيع والشراء، مجرد ما تتعامل معه في الدينار والدرهم تجد الظلم ديدانا. طب فين الصلاة؟ مصلي ولم يدرس احكام الله في الزواج، والزوجة تزوجته على انه صاحب دين، مجرد ان يغضب ترى منه ما لا يبت للدين بصلة. واضح يا اخوانا؟ فمطلوب منا ان نربي ابناءنا على هذا، وان نطبع وان نصبغ حياتنا بمثل هذا، لاننا جعلنا ذلك شرطا في نكاحنا على كتاب الله وسنة رسوله. فمن لم يصطبغ بكتاب الله وسنة رسوله فهل وفى بشرطه في العقد ولا العقد قام على شرط غير قائم؟ ها؟ واضح؟ يبقى العقد صحيح والشرط يلزمه به الوفاء، شاء ام ابى، رضي ام كره، لان الزواج ما قام الا عليه.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.